بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في كتاب الصيام من شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله: وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي، وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته، كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة، والحيض والنفاس والجنون، وافعل ثلاثا فعلها مسنون، فالفطر عجل والسحور أخري، وقول هجر في الصيام فهجري. والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال، والفساد فيه عم، ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع، أو صامه عن نذره أو عن قضاء، أو كان عن كفارة فيرتضى، لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدق. وشط الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي. الآن يريد أن يدخل في باب الصوم. كنا في الدرس الماضي تبينا موضوع بما يدخل شهر الصوم وكيف يدخل، والخلاف في ذلك بين الفقهاء في رؤية الهلال، وتوسعنا في ذلك، ثم أتى بشروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم، وذكر أن العقل والبلوغ والإسلام والقدرة على أداء الصوم، ثم بحث في أول فرض من فروض الصوم وهو النية. واليوم نتعرض لما تبقى من فرض الصوم. قال: وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر. هنا عبر بالشرط، لكن ما هو شرط هذا؟ عبر بالشرط بالمعنى العام المعروف عرفا، أن الشرط هو ما لا بد منه، الشرط ما لا بد منه. أما هو هذا بالعرف العام، أما بالاصطلاح الفقهي الإمساك عن المفطرات ما هو شرط، هو ركن. الإمساك عن تعاطي المفطرات ركن في الصوم، ركن العبادة، هو جزءها. والشرط فرض كذلك مثل الركن، الركن فرض لا بد منه، والشرط فرض لا بد منه، لكن الفرق بينهما أن الركن جزء العبادة قسم منها، أما الشرط فليس جزءا من العبادة، إنما يتحقق من قبل العبادة ويستمر معها، وهو خارج عن ماهيتها وحقيقتها. الشرط كنت عرفت لكم يا مرة هذا بذكر تعريف وتعريف الشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، يعني استقبال القبلة مثلا هو شرط في الصلاة، شرط في الصلاة، لكنه ليس جزءا منها، مو من أركان الصلاة، هو أمر خارج الصلاة، ينبغي أن يتوفر بالمصلي من قبل أن يبدأ بالصلاة. يلزم من عدمه العدم، إذا أنت ما لك توجه القبلة ما في صلاة، ما صح الصلاة ده. صح؟ إذا أنت غير متوجه القبلة فلا صلاة لك، يلزم من عدمه العدم، كأنك ما صلي. ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، إذا عدم الشرط عدم مشروط، لكن إذا وجد الشرط، وجد توجه القبلة، هل يلزم منه الصلاة؟ طبعا أنت تقرأ القرآن وأنت متوجه القبلة ساعة ساعتين ما تصلي، مو شرط تصلي، صح؟ لا يلزم من وجود التوجه إلى القبلة وجود الصلاة، مو ضروري. ولا يلزم من توجهك للقبلة عدم الصلاة، توجه توجهك للقبلة بالفعل لا يلزم منه لا الصلاة ولا عدم الصلاة، الصلاة تجب عليك وقت يدخل الوقت. أما لو دخل الوقت وبدك تصلي وانعدم التوجه للقبلة فهنا لا صلاة لك، إذا يلزم من عدمه العدم، أما وجوده لا يلزم منه وجودا ولا عدم. طيب قال الشرط هو عبر عنه بالشرط ولا يقصد به الشرط بالاصطلاح الفقهي، إنما يقصد به ما لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه يسمى شرطا. قال وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا، كل ما يفطر إذا تناوله الصائم عمدا فإنه يفطر. طبعا ستأتي معنا المفطرات، لكن بحث الفقهاء في هذا المفطر، هل عموما إذا كان عامدا وتناول مفطرا يفطر، وإذا لم يكن عامدا لا يفطر؟ إذا تناول مفطرا عمدا فهو مفطر بإجماع المسلمين، والمفطر هو العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن، العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، هذا الشيء بفطر. المفطر شيئين، الجماع والعين الواصلة، العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح مع القصد وذكر الصوم، هذا إذا حصل هذا فطر، إذا حصل شيء من هذا فطر. عين ما بده يكون رائحة، إذا عم تطبخ طبخة ريحتها قوية سمك ولا غيره معبى البيت، قد ما كانت الريحة قوية أو دخلت أنت لدكان العطار والريحة قوية فهذا لا يضر، لا يضر في الصوم. ليش؟ لأنه ليست عينا هي التي دخلت إلى جوفه، إنما هي الرائحة، والرائحة لا تضر. قال العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن، العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن، ولذلك يعني أخذ هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، إنما الوضوء مما يخرج، خروج شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء، إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. يعني مثلا الحقنة أو الأكل أو الشرب أو كذا، هذه لا تنقض الوضوء لأنها تدخل ولا تخرج، إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. فقالوا العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن، بدها تدخل دخول، أيوة، في منفذ مفتوح، لو كان منفذ غير مفتوح فهذا لا يضر كذلك. يعني لو كان مثلا كما سيأتي معنا الإبرة اللي بيأخذها واحد بالعضل أو بالوريد أو كذا، هذه ليست منفذا مفتوحا إلى الجوف، مهم؟ فمصل الغذاء للجسم أو الفيتامينات أو الماء أو غيره عم يصل الجسم، نعم عم يصل، لكن لا يصل عن طريق منفذ مفتوح إلى جوف، فلذلك لا يفطر ذلك كله. قال منفذ مفتوح مع القصد وذكر الصوم، بده يكون عامل أصدر عم يدخل هذا الشيء المفطر إلى جوفه وهو ذاكر للصوم ما هو ناسي، بده يكون ذاكر للصوم وما هو ناسي. وهذه بإجمال المفطر إلى جانب الجماع، طبعا الجماع كذلك يفطر وسيأتي معنا. هذا الشيء المفطر كل داخل إلى الجوف، سواء كان غذاء أو دواء أو لم يكن كذلك، غذاء يفطر، دواء يفطر، لو لم يكن كذلك، لو تراب أخذ سفة تراب وأكلها يفطر، لو حصاد أخذها وبلعها يفطر، كل شيء يدخل إلى الجوف يفطر. طبعا اختلفوا الفقهاء في بعض هذه الأمور، مثلا المقدار السمسمة الشيء القليل جدا، عند الشافعية يفطر، عند الشافعية يفطر ولو كان مقدار السمسمة، عند الحنفية إذا مضغها وتلاشت تلاشت راح ما عاد بين لها أثر، وين يوصل لمعدته؟ ما تصل لمعدته. فقالوا إذا تلاشت في فمه فإنه لا يفطر بها، أما إذا ما تلاشت أحس في أن نزلت فإنه يفطر بها. وما بين الأسنان أحيانا تسحر وخلاص وغسل مضمض هو رائع الجامع، أما يحرك اللعاب في فمه خرج من بين الأسنان شيء، هذا الشيء الذي يخرج من بين الأسنان ما حكمه؟ الشافعي قال إذا كان هذا الشيء خارج من ما بين الأسنان إذا كان غير متميز فلا يستطيع تمييزه ومجه، فيعفى شيء قليل وضايع بالفم ما عم يستطيع يميزه من بين الري وكذا ما بضر، وأما إذا استطاع تمييزه بلسانه قدر يميزه ويطالعه ويلفظه وجب عليه أن يفعل ذلك، فإن لم يفعل ذلك أفطر. وما الحنفية فقالوا إذا كان من بقايا الطعام مما بين الأسنان إذا كان بقدر الحمصة وأقل، بقدر الحمصة وأقل فإنه لا يضر. طيب هذا بالنسبة لما يفطر عند كل الفقهاء بالإجماع أن الطعام والغذاء والدواء يفطر بتناوله عمدا، أما لو تناوله ناسيا نفرض أنه نسي وأكل أو شرب، عند كل الفقهاء النسيان لا يضر إلا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومذهب مالكي على هذا، وهو أن الناسي إن كان في نفل فلا بأس به لا يفطر، وإن كان في فرض سواء كان من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة أيا كان، إذا كان في فرض ونسي فأكل فإنه يتم صومه ويعيد يقضي هذا اليوم الذي نسي فيه فإنه يقضي. نعم لا ما فعل كفارة الآن. نعم تجمع في بحث الكفارة في تفصيلات كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في بحث الكفارة، إنه في مفطرات فيها كفارة وفي مفطرات ليس فيها كفارة تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. أما كما قال العمد مع ذكر الصوم يخرج منه كذلك الإكراه، لو واحد أكره على الفطر رغما عنه وقع في موقف معين فأجبر على الفطر بدد القتل أو رغما عنه بده يأكل، فما حكمه؟ المذاهب الشافعية والحنابلة على أنه لا يفطر بالإكراه، ولو أكل فإنه لا يفطر لأنه كالناسي. أما الحنفية فقد قالوا إنه يفطر بالإكراه، يفطر بالإكراه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. وحجة الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم قال وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي، الاستعاطي هو الاستعاط أن يأخذ ما يسمى بالنشوء أو العطيس، هذا الذي يدخل إلى جوف الرأس، يعني لما يأخذ عطيس واحد أو نشوء أو كذا وين عم يدخل هذا؟ في جوف الرأس، عم يدخل لجوه لما بعد الخياشيم، إذا شيء تجاوز الخياشيم سواء كان استعاطا كما ذكر أو كان ما أخذه بأنفه وبالغ في أخذه في الماء فإنه يفطر كذلك. نعم في يعني مما يرد في هذا الدخان، دخان طبعا هذا بإجماع الفقهاء لأنه يؤويه يعني هو اللي عم يقاوي لنفسه، هو اللي عم يستنشقه، فهذا يؤثر. مثل البخور، لو كان في المالكية نصوا على انه لو كان مكان في بخور زيادة وآواه إليه، يعني عادة اللي بيستعملوا البخور كتير بيحطوا الحطة تبعهم هيك مشان يأتي البخور بكمية جيدة لعنده واستنشقه، فنصوا على انه يفطر به. نعم. والدخان عند الفقهاء كلهم طالما انه يتعمده فانه يفطر، واذا كان بغير عمد قاعد راكب سيارة او باص او دخل لمحل في دخان هذا لا يفطر به لانه لا يتعمده، فانه من اجل ذلك لا يفطر به، ولو تعمده لا افطر. نعم. طيب. قال وشرطه الامساك عن تعاطي مفطرا عمدا كالاستعاطي واكله وشربه، كما ذكرنا كل انواع الاكل والشرب مفطرة، كل انواع الاكل والشرب ايا كانت تفطر. في بحث فيها يأتي معنا ان شاء الله ما هو الاكل والشرب الذي يفطر ويجب فيه الكفارة عند الحنفية والمالكية، وما هو الاكل والشرب الذي يفطر ولا تجب فيه الكفارة. عند الشافعية ما في شيء في كفارة، عند الشافعية ما في كفارة الا في الجماع فقط، الجماع الصريح بشروط، فاذا توفر الجماع الصريح فانه يفطر ويجب فيه الكفارة فقط، وما سواه من المفطرات لا تجب فيه الكفارة. عند المالكية والحنفية كثير من المفطرات تجب فيها الكفارة، وستأتي معنا تفصيلا ما يجب فيه وما لا يجب. القات طول مواعد عم يسأل الأخ أن بعض المخدرات كالقات، القات ما هو مخدر الله أعلم، بس على كل القات مثل الحشيش مثل العشب، يعني بياخذوا بيحطوه بطرف فمهم وبيمضغوه وبيصبروا عليه ساعات. طبعا هذا نزل الجوف لأنه ريقه عم يجري في فمه، الريق معقولة ما يجري في الفم ساعات؟ كل لحظة الريق يجري في الفم، كل لحظة أو لحظات عم يجري في الفم، والغدد عم تفرز رعاب بشكل مستمر، وهذا اللعاب عم ينزل إلى الجوف، فيفطر قطعا فيها ما في شك أبدا يفطر. قالوا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن لو كان واحد مثلا في نجاسة في فمه، من نجاسة يعني ما هي عين نجاسة وإنما أثر نجاسة في فمه، دم مثلا كان في فمه قبل الفجر ثم أذن على الفجر ما تمضمض ما طهر فمه من هذه النجاسة، ولكن فمه ما في شيء، ما في عين تمضغ، ثم بعد الفجر بلع ريقه أفطر، بس لمجرد بلع الريق لأن معه شيئا أجنبيا، معه شيء أجنبي فطر. وكذلك هذا من باب أولى، كمية من العشب محطوطة في فمه وعم يمضغها ويمتص معها مع اللعاب يفطر قطعا. نعم. قال وأكله وشربه وحقنته. الحقنة هنا يقصد بها المصنف الحقنة الشرجية، مو الإبرة، يعني نحن نسميها بالشام إبرة، بالعامي نسميها عفوا نسميها حقنة، مو الإبرة، الإبرة اللي تأخذ بالوريد أو بالعضل. أما الحقنة في عرف أهل الشام وفي عرف الفقهاء، الحقنة هي التي توضع في الشرج، يكون فيها ماء أو فيها دواء أو فيها بابونج أو فيها غيره، المهم تعطى للمريض. هذه هل تفطر؟ نعم تفطر. وأما كما ذكرت الإبرة إن كانت وريدية أو كانت بالعضل فإنها لا تفطر عند جميع الفقهاء، عند كل الفقهاء لا تفطر، لأنها لم تصل من منفذ مفتوح، ولو أنها حملت الغذاء ولو أنها حملت الدواء ولو مثل ما بيقولوا تغني عن الطعام والشراب ولو شو ما كان يكون لا تفطر، مهما كانت سواء كانت غذاء ولا فيتامينات ولا غيره لا تفطر. لأن في بعض الفقهاء المحدثين قرأت فتاوي أنا أنه عم يقولوا أنها تفطر، هذا اجتهاد، أما كلام الفقهاء جميعا كل فقهاء المذاهب أنها لا تفطر. نعم. لا السيروم لا يفطر ولو كان في مهما كان في لا يفطر. يعني القاعدة كل ما دخل من منفذ مفتوح يفطر، منفذ غير مفتوح لا يفطر. الفقهاء اختلفوا في الإحليل، يعني ذكر الرجل هل يعد منفذا مفتوحا أم لا. جمهور الفقهاء على أنه ليس منفذا مفتوحا، يعني لازم يحط في دواء أو يدخل قسطرة، إذا في حصر بول في شيء يدخل قسطرة، هل يفطر بهذا؟ جمهور الفقهاء على أن هذا المثاني ليست منفذا إلى جوف مفتوح فإنها لا تفطر، لكن الشافعية يقولون إنه يفطر. الشافعية فقط من المذاهب الأربعة يقولون إن كل شيء يدخل في الإحليل مائعا جامدا أو غير ذلك يفطر، ويحتجون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. العين، العين كنا نتكلم عليها في الدرس الماضي درس الأربعاء، مو مجمع عليها. الفقهاء جمهور الفقهاء على أن الخطرة في العين أو الكحل أو غيره لا يضر، ولو هيك بنصه ولو وجد طعمه في الحلق، لو أطر أطر بعينه ووجد طعمها في حلقه فإن صومه صحيح. والحنابلة والمالكية يقولون لا تفطر مثل بقية المذاهب إلا إذا وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر، إلا إذا وجد طعمها في حلقه فإن، يعني هن بالأطرة والكحل مثل بقية المذاهب إلا إذا وجد الطعم، إذا وجد الطعم في حلقه فإنه يفطر. لا ما يفطر. عم يقول الأخ إذا وضع حصى بحصى حطه في فمه لتجميع الريق معلش لا يضر هذا طالما انه ما ابتلع شيء. كذلك يضربون مثل الشافعية بالعلكة المسكة، اذا كانت مسكة فيها شيء من الحلو ما بتجوز بتفطر، يعني فيها مادة اخرى غير اللبان، اللبان هو المادة الاصلية تبع العلكة، اللبان هذا ما يفطر. ليش؟ لانه لو مضغه طول النهار ما بينزل لجوفه شيء، ما بينزل لجوفه شيء، هو عم يتكيف في هذه العلكة في فمه حتى يجمع بها الريق، فهذا لا يضر. اما اذا ابتلع شيئا منها فانه يفطر. هذه العلكة اللي بسموها العربية مو هيك مسك العربية، هذه لا تضر، قد يكون فيها نكهة رائحة ما بتضر، لكن الذي يضر ان تأخذ من العلكة التي هي مصنعة تصنيع فيها انواع الحلو او نكهات الحلوة او كذا، هذه تضر. نعم. العلكة لا كله يعني هي ما بتضر، لكن بيقول الشافعي الافضل ان لا يكون. الشافعي يقولون ما تكون العلكة ما بتضر اذا كان لا ينزل منها شيء الى جوفه وليس فيها طعم اخر غير العلكة الطبيعية، ما في شيء اخر، لكن ليس مستحسنا لهذا، هذا مكروه. وكذا مثل شم الروائح، ان شم الروائح حلوة او ورود او رياحين او كذا، كل هذا مكروه في الصوم، ينبغي ان لا يكون، لكن لا يفطر. نعم. بخاخ تبع الربو، عم يسأل الأخ عن بخاخ تبع الربو. والله البخاخ تبع الربو ما يزال في يعني بحث مستمر فيه، إلا أنه يعني آخر ما توصلنا إلى شيء جديد هذا ما كان سابقا، أنه ليس هواء، إنما هو رذاذ، هو رذاذ رشات من الماء اللي فيها دواء خفيفة عم تدخل إلى الجوف، وطالما أنها عم تدخل إلى الجوف كيف عم نقول إن الدخان بيفطر؟ الدخان بيفطر عم يدخل إلى الرئة، كذلك هذه تفطر. فصاحبها إن قال له الطبيب إنه يجب استعمالها وهو مضطر دائما لاستعمالها، في فرق بين ما يكون بده يستعملها فترة من الزمن وبعدين بيوقف. في ناس يعني الطبيب عادة يوصف لهم إياها أسبوع اثنين ثلاثة شهر أكثر أقل وبعدين بقفها ما في داعي لها، وفي ناس على طول هذا بيستعملها الله يعافينا ويعافيهم. فإذا كان يستعملها فترة مؤقتة وجاءت هذه الفترة في وقت شهر الصيام فإنه يمسك ما بيعود بياكل شيء ويقضي هذا اليوم، ويقضي اليوم إذا كان على طول بقى خلاص ما بيستطيع يتركها أبدا ولا يوم من الأيام بيستطيع أن يتركها، فهذا يستعملها ويمسك ويكفر، بيطالع عن كل يوم مد من القمح، يعني ثلاثة قمح، أو إذا بيطالع القيمة بيطالع كيليين قمح، بقلد الحنفية، الحنفية عندهم نصف صاع كيليين قمح، ثمنهم يمكن بحدود 50 ليرة، ما بعرف إذا حدا هون بيعرف أسعار القمح المضبوط. يعني قمح 15 17 نعم 20-40 ليرة سوري، إذا رز 50 ليرة سوري، كله هذا قوت وهذا قوت، إن كان رز وإن كان قمح هذا قوت وهذا قوت. نعم. وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته، ووطئه وقيئه وردته، الوطء هو كما ذكرت الجماع الصريح، الجماع الصريح أن يجامع زوجته بإدخال ذكره صراحة، مو تقبيل ولا مفاخذة ولا معانقة ولا مباشرة ولا شيء أبدا، كل هذا إذا حصل به إنزال يفطر لكن لا يجب الكفارة. الكلام الآن عن الوطء الصريح، الجماع الصريح الذي لا شك فيه في نهار رمضان، وهو عامد عالم، وهو عامد عالم، وهو غير مسافر ولا مريض. إذا مسافر لو أن يترخص بالفطر أفطر بالجماع خير إن شاء الله، مثل أكان أفطر بالأكل. إذا مريض كذلك يحق له الفطر، والطبيب قال له افطر فأفطر على الجماع ما بضر. المهم أن يتوفر فيه هذه الشروط، يكون عامل عالم متذكر للصوم ما هو ناسي، أن يكون غير مترخص لا في مرض لا في سفر ما في عذر. فإذا فعل ذلك فسد صومه، ووجب عليه الإتمام ممسكا لآخر النهار، بتم ممسك ما بيأكل شيء، ويجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. أربع شغلات، شو؟ أولا فسد صومه، وثانيا يمسكه حتى غروب الشمس ما بيجوز يأكل، ولو قال أنا فطرت مش الحال الله خليني أكل لا يجوز أن يأكل شيء. طيب ثالثا يجب عليه القضاء بعد رمضان بده يقضي هذا اليوم، ورابعا تجب عليه الكفارة. نعم نعم الزوج والزوجة حصل لهما فساد الصوم، ووجب عليهما الإمساك، ووجب عليهما القضاء، أما الكفارة فعلى الزوج فقط، كفارة على الزوج، الزوجة ما فعلها كفارة. هذا عند الشافعية. على كل بحث كفارة جاء معنا في خلاف في هذا. حجة الفقهاء في هذا يعني تمييز الوطء عن بقية المفطرات، ليش فعل كفارة؟ لأن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق يعني اللي نسميه اليوم إفة الزنبيل، إفة بس تتسع كما ورد في رواية أخرى من روايات الحديث تتسع 15 صاعا، يعني حوالي 25 كيلو أو قريب 30 كيلو من التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، كفارة له، خذ هذا فتصدق به. فقال وعلى أفقر منا يا رسول الله؟ نعم تصدقنا على أفقر منا، ما بين لابتيها أحوج إليه منا، ما بين لابتيها، اللابتين هما مثنى لابة، واللابة هي الحرة الأرض ذات الحجارة السوداء كان في إلى الآن لابتين حرتين تكتنفان المدينة المنورة من طرفيها، فعمل له ما بين لابتيها بين الحرتين ما في بيت أفقر من بيتي أحوج إلى هذه الصدقة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا فأطعمه أهلك. وفي رواية أخرى خذه فكله أنت وأهلك، وصم يوما واستغفر الله تعالى. خذه فكله أنت وأهلك وصم يوما واستغفر الله تعالى. نعم، هو هذا حجة فقهاء، لكن في آخر الحديث خذه كله أنت وأهلك، هذا يقول الفقهاء هذا خصوصية لهذا الصحابي. نحن حصتنا النصف الأول، إذا كان واحد وقع في هذا بده يكفر يطلع كفارة، لا بد أن يتصدق بها للفقراء والمساكين. لا، قبل الكفارة بده يصوم 60 يوم اعتاق، ما في اعتاق هلا، هلا ما في عبيد، ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام 60 يوما لا بد منها. فإذا كان جسمه لا يتحمل الصوم والطبيب قال له دعوة تسأل الصوم، فينتقل إلى التكفير بإطعام الطعام. فالتكفير بإطعام الطعام هذا آخر الخصال ولا بد منه، وإذا كان فقيرا لا يستطيع فإنه بذمته إلى أن يموت، يبقى بذمته إلى أن يموت. فيعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له أنه خذ هذا فتصدق فكله أنت وأهلك، هذا قالوا الفقهاء، كل الفقهاء قالوا هذا خصوصية لهذا الأعرابي، وليس لنا أن نقيس عليه، ما أحد من الفقهاء قاس على هذا الأعرابي. الله سبحانه وتعالى أكرم بهذا الإكرام أن يكون له وحده ولا نعمل به نحن. نعم، يسأل هنا أنه هل يصح تأجيل الكفارة؟ نعم، هي في ذمته، يعني مثل نعم ممكن، نعم تتأجل. على كل في بحوث كثيرة حول الكفارة جاي معنا إن شاء الله في أواخر بحث الصوم، جاي تفصيل في الكفارة وخلاف فقهاء فيها وأدلة كل فريق من الفقهاء، في بحوث كثيرة حول الكفارة تأتي معنا إن شاء الله. نعم، وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته. القيء كذلك، القيء معروف القيء، لكن في خلاف بين الفقهاء متى يفطر القيء ومتى لا يفطر. الحنفية يقولون أن القيء قهرا لا يفطر، وإعادته قسرا لا تفطر. إذا تقيأ قهرا أو عاده قسرا، غصب عنه رجع شيء بسيط تلعب، وتقيأ قهرا غصب غلب القيء مو بيده، فهذان لا يفطران. أما إذا استقاء فإنه يفطر، إذا استقاء هو بنفسه، وإذا كان ملء الفم وعاد منه شيء فإنه يفطر. إذا كان ملء الفم فإنه يفطر، وإذا عاد منه شيء فإنه يفطر. أما الشافعية ففصلوا تفصيلا آخر، ووقفوا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذراعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذراعه القيء فلا قضاء، من ذراعه يعني ألجأه أصنع عنه خرج القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني هو استدعى القيء، حط إيده مثلا في حلقه حتى يفطر، تبع أي وسيلة من الوسائل استطاع بها أن يستقي، فهذا الاستقاء إنما هي فطر وتعمد للفطر، أي حالة. وحالة أخرى إذا رجع من القيء شيء، ولو أنه ذراعه القيء، لو غصب عنه الآية، لكن ابتلع شيء من هذا الذي قاءه فيفطر كذلك، ابتلع شيء أو تعمد القيء، هذه الأمرين مفطرين عند الشافعية. وأما إذا ذراعه القيء ولم يبتلع شيئا فلا فطر، يتابع صوم بس بيتمضمض حتى لا يبتلع النجاسة، يتمضمض ثم يتابع صومه ولا شيء عليه. الأخ يسأل في المضمضة، إذا غلبه شيء وسنق إلى فمه، المالكية يقولون إنه يفطر مطلقا. إذا واحد عم يتمضمض غلبه شيء دخلت نقطة مية لجوفه فإنه يفطر عند المالكية قطعا، وعند الحنابلة لا يفطر مطلقا لأنه غصب عنه غلبه شيء من الماء فدخل، فهذا لا يؤخذ عليه لأنه ليس متعمدا. أما عند الشافعي فهنالك كذلك تفصيل. الشافعي يقولون إذا كان غلبه شيء من الماء وسبق إلى فمه وهو يتوضأ وضوءه للصلاة، كم مرة بالمضمضة؟ 3 مرات، وخلال الصيام لا يبالغ في المضمضة، بغير الصيام يبالغ الواحد يأخذ ماء لأقصى الفم، هذا سنة، لكن في الصيام ما يبالغ. طيب هذا عمل بالسنة وما بالغ وتمضمض 3 مرات، ما زال على 3 مرات وسبق إلى فمه شيء إلى حلقه شيء فلا يفطر، يشعر أنك عم يتوضأ وخلال 3 مرات مو أكثر من 3 مرات ولم يبالغ، حينئذ إذا سبقه شيء فإنه لا يفطر. أما إذا كان يبالغ، هو عم يتوضأ عم ياخذ مي ويبالغ، فهذه المبالغة إذا سبق فيها شيء إلى حلقه أفطر. أو إذا كان يتمضمض فوق 3 مرات، زاد على 3 مرات، ما اكتفى ب3 مرات، جاب زيادة في الرابعة سبق شيء إلى حلقه يفطر. وكذلك إذا كان يتمضمض لا للوضوء، عم يتمضمض للتبرد هيك عم يبرد فمه، بعد الشيء هذا لا يفطر به، لكن إذا سبق شيء إلى حلقه فإنه يفطر للتبرد أو العبث عم يلعب أو شو ما كان، المهم لأي سبب من الأسباب، إذا كان سبق شيء إلى فمه فإنه يفطر. متى لا يفطر؟ إذا كان يتوضأ في وضوئه وضوء الصلاة وخلال 3 مرات ولا زيادة، ثم لم يكن مبالغا للشروط، إذا ابتلع شيء من الماء مقدر. نعم، يسأل الأخ المبالغة بالاستنجاء. مبالغة بالاستنجاء يعني الاستنجاء مهما بالغ فيه، أما أن يدخل إصبعه المبلولة في شرجه فإنه يفطر إلا عند الحنابلة، إلا عند الحنابلة فإنه لا يفطر. أما باقي المذاهب إذا أدخل إصبعه المبلولة إلى داخل حلقة الدبر فإنه يفطر عند المذاهب الثلاثة، إلا الحنابلة فإنه لا يفطر عنده. نعم، معلش المبالغة ما بقدر، لكن إذا ابتلع شيء نعم ما له إنه نعم كمان، لأنه إزالة نجاسة واجبة مثل الصلاة. نعم، سؤالك. نعم، تابع لسؤال الأخ اللي سأله، المرأة حينما تستنجي كذلك هل يحق لها أن تبالغ في الاستنجاء فتدخل إصبعها إلى داخل فرجها؟ الحد الذي ذكره الإمام الشافعي في استنجاء المرأة هو أنها إذا جلست لقضاء حاجتها، فالذي يبدو من فرجها تغسله، والذي لا يبدو لا تدخل إليه إصبعها ولا الماء، مو هي واقفة أو في أي حالة، إنما في حالة الجلوس لقضاء الحاجة يبدو من فرجها شيء أكثر مما يبدو وهي واقفة أو هي في أي حال آخر. في حال الجلوس لقضاء الحاجة الذي يبدو من فرجها هذا تغسله ويعني تنظفه بيدها، أما أن تدخل يدها إلى ما وراء ذلك أو تدخل الماء إلى ما وراء ذلك فهذا يفطر كذلك. معجون الأسنان في ضمان أنه ما يبتلع منه شيء؟ إذا في ضمان أنه ما يبتلع منه شيء أبدا ما بضر، أما إذا كان بده يبتلع ولو شيء قليل يفطر. ذلك الأولى أن لا يكون، الأولى أن لا يكون معجون الأسنان خلي على السحور في الليل. السباحة على موضوع إدخال شيء في الأذن بس، يعني السباحة بده يدير باله فمه وأنفه ما بده يدخل شيء، لأنه هذا عند الفقهاء كلهم إذا دخل شيء من فمه وأنفه أفطر، مش مع الفقهاء. يبقى الأذن، الأذن عند الشافعية أي شيء يدخل الأذن يفطر، أي شيء يدخل إلى الأذن يفطر. وبيبقى عنا نبش الأذن بالعود، ندخل عود إلى أذنه ينكش أذنه، هذا عند جمهور الفقهاء لا يفطر، ثلاث فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفطر، عند الشافعية يفطر، عند الشافعية أي إدخال أي شيء الأذن يفطر، عند الثلاثة نبش العود بإذن نبش الأذن بالعود أو بغير عود لا يفطر. أما وضع دهن أو قطرة أو شيء في الأذن فإنها تفطر، إلا الماء عند الحنفية فإنه لا يفطر، الماء والنبش بعود لا يفطر عند الحنفية. نعم. نعم الأخ يسأل أنه هذا الذي استقى أخرج شيئا ولم يدخل، والوضوء والحديث قال إنما الوضوء إنما الفطر مما دخل ولم يخرج. نعم هذا طبعا في يعني كل عام له خصوص، في قاعدة أصولية هي بتقول كل عام له خصوص لا بد له من مخصص. هذه القاعدة التي ذكرت والتي هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مخصص آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا يقضي، من ذرعه القيء يعني غصب عنه لا يقضي، ومن استقاء فليقضي. طيب هنا في خلاف بين الفقهاء انه ليش افطر، هل افطر لانه يرجع شيء الى جوفه ام لمجرد عملية الاستقاء؟ جمهور الفقهاء على ان السبب عملية الاستقاء، عملية تعمد القيء، هذه هي المفطرة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد مخصصا لذاك. يعني كل شيء خرج لا يفطر، هي قاعدة عامة خصصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ذرعه القيء ومن استقاء. ما يفطر إذا استقاء يفطر، نعم لأنه هو لا يستقي إلا المضطر، يعني يكون متضايق يعني مضطرب الهضم عنده منه وكذا يفطر. نعم النخامة هي البلغم الذي يخرج من مخرج الخاء أو مخرج الحاء، هالنخامتين هذول هل تفطران أم لا؟ عند المالكية والحنفية لا تفطران، وعند الشافعية والحنابلة تفطر، فالأولى والأحوط أن يخرجها الواحد، وإذا اضطر في موطن ما أنه يبتلعها عند الحنفية ما فيها إشكال، وعند الحنفية والحنابلة ما فيها إشكال. كل هذا من مثل النخامة، طالما أنه من جوع عم يدخل، الشافعية عندهم إذا أمكن إخراجه ولم يخرجه فقد أفطر، إذا وصل إلى ظاهر الحلق وصار إخراجه، يعني صار ظاهر الحلق مثل شيء أجنبي في فمه بده يخرجه، أما إذا كان سبقه دخل ما في شيء إشكال، وعند الأحناف ما في شيء أصلا، يعني لو ابتلعوا أصبع ما في إشكال، السواك ما في شيء، لا يفطر السواك، إلا عند الشافعية إنه مكروه بعد الظهر، مكروه بعد الظهر حتى لا يزيل رائحة خلوف فم الصائم التي ذكر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أطيب عند الله من ريح المسك، حتى لا يزيل هذه الرائحة، عند الشافعية مكروه بعد الظهر، أما عند الفقهاء ما في شيء، عند باقي الفقهاء عند الحنفية ما في شيء، ما لو دخل الإذن ما في شيء، عند الشافعية يفطر. نعم، استحمام لا يضر إلا إذا دخل شيء، إذا دخل الماء إلى أذنه فإنه يضر عند الشافعية، عند الحنفية ما في شيء. الريق، نعم، الريق إذا انفصل عن الفم ثم دخل هذا يفطر. أما إذا على شفته أو على لسانه وخرج، لو على لسانه في ريق وطلع لسانه إلى برا ورد دخله، هذا لا يضر لأن الريق لم ينفصل. أما إذا انفصل فهذا عند الشافعي فقط في تفصيل، إذا كان وضع في فمه خيطا بده يفتله أو بده خياطه أو شيء، بيحطوا الخياطين أو الكندرجية بخيطه، بيحطوا الخيط بثمهم بفوتوا وبيطالعوا كذا، فهذا عند الشافعية. إذا كان حينما أدخله إلى فمه وأخرجه، فإن كان ينفصل منه شيء فإذا أعاده أفطر، وإذا كان لا ينفصل منه شيء فإنه لو أعاده لا يفطر. كيف؟ يعني لو كان هذا الخيط رقيق رفيع بحيث بعد ما أخرجه لو أصره ما بيطلع منه شيء، هذا لو رجع لتمه ما في شيء. أما لو كان مدخر بتمه يعني إطانة، يعني شو بيسموه، مو إطانة، الخيط سليك كتير مفتول مبروم، حطه بتمه وطالعه ولو عصره بتنزل منه نقطة نقطتين، هذا إذا بينفصل منه شيء يفتر عند الشافعية، فالأولى أن لا يكون، يحتاط لهذا. إذا سبق وسبق مع الشيء، أما إذا كان تعمد ذلك ما أعرف. نعم. طيب، قال ووطئه وقيئه وردته. نعم، الردة مر معنا بحث مفصل فيها، تبطل الأعمال كلها، وهيك الردة إذا ارتد الإنسان أعماله كلها تبطل، و يعني كذلك الفترة التي ارتد فيها، لو ارتد مثلا شهر أو يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، إذا ترتب عليه شيء من الالتزامات الشرعية فإنه مطالب فيه بعد عودته. يعني لو كان في أيام صيام، هذه الأيام لابد أن يقضيها، إذا مرت صلوات بده يقضي هذه الصلوات فهو مطالب بها، وليس كالكافر الأصلي. الكافر الأصلي لو أسلم فإنه لا يجب عليه قضاء شيء مما فات، لا صلاة ولا صوم ولا شيء، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذول الكفار الأصليين، أي كافر من أي ملة من أي دين دخل في دين الإسلام يعفى عما سبق من أفعاله وما ترك من التزامات الشرع وواجباته، يعفى عنه، إلا المرتد. المرتد كله يطالب بالقضاء فيه. في تفصيلات أخرى تأتي معنا إن شاء الله فيما بعد، في باب خاص في الفقه اسمه باب الردة، في تفصيلات أحكام كثيرة. تارك الصلاة، نعم، الصيام صحيح، تارك الصلاة في شهر الصوم، الله يصلح. يعني الصلاة هي أهم من الصيام، هي أول فرائض الإسلام وأهم فرائض الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ما في شك. لكن كحكم فقهي مستقل، الصلاة لا علاقة له بالصوم، الصوم يصح ولو لم يكن يصلي. كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة. كذلك الإنزال عن مباشرة، يعني لو أنزل المني لا عن جماع، مر معنا الآن في البطء أنه يفطر ويوجب القضاء والكفارة، أما هنا بس مجرد إنزال المني فإنه يفطر. الإنزال عن مباشرة، مقصود بالإنزال عن مباشرة بلمس لمس بشهوة أو تقبيل أو معانقة أو غير ذلك أو استمناء باليد أو غيره بأي شكل كان، إذا حصل الإنزال فإنه يفطر. أما إذا كان الإنزال لا مباشرة عند الشافعية، يعني بمجرد نظر إلى امرأة أجنبية فثارت شهوته فأنزل، أو تفكر في الشهوة فأنزل، فإنه لا يفطر عند الشافعية، لا يفطر. هذا عند الشافعية. أما الحنابلة والمالكية فقالوا إن النظر والتفكير إذا استدام طوال وأنزل فإنه يفطر، ولو أنه لم يلمس، لو ما لمس أبدا فإنه يفطر بذلك. وكذلك المذي عند الحنابلة والمالكية، إذا أنزل المذي باللمس أو المعانقة أو التقبيل أو غير ذلك، إذا أنزل مجرد المذي قبل أن ينزل المني فقد أفطر. أما بالنظر وبالتفكير فإنه لا يفطر إلا أن ينزل المني، المذي ما بيفطر. فهمنا التفصيل؟ برد بعيده. الإنزال عن مباشرة، المباشرة إما بالاستمناء بيده وذلك حرام طبعا، أو بمباشرة المرأة بدون وطئ بلمس أو تقبيل أو غيره، فهذا عند الفقهاء كلهم إذا أنزل فإنه أفطر، إذا أنزل مني فإنه أفطر، هذه متفق عليها بين الفقهاء كله ما في خلاف. نجي النظر والفكر فإنهما عند الشافعية صاحبهما لا يفطر، لو نظر وتفكر فأنزل فإنه لا يفطر. طيب عند الحنابلة والمالكية إذا استدام في النظر والفكر فأمذى أنزل المذي فإنه يفطر، وإذا أنزل المني فإنه يفطر كذلك. نعم الاحتلام لا يفطر عند الشافعي، لا يفطر. نعم بعد النسيان لا يفطر. نعم لا يفطر عند الحنابل والمالكية يفطر. نعم وما بإحليل وأذن قطرة، تكلمنا عن الإحليل والأذن. الإحليل عند الشافعية فقط يفطر إذا حط قسطرة، كان مع حصر بول أو كذا وحط قسطرة، عند الشافعية فقط يفطر. وعند الجمهور الإحليل ليس منفذا مفتوحا إلى جوف فإنه لا يفطر مباشرة. باشر بوضع صحيح نعم، بس قضاء بدون كفارة. على كل الكفارات جاي معنا كل التفصيل إن شاء الله. نعم منفذ مفتوح. نعم هذا يسميه الفقهاء جوف الرأس، يعني مو عندهم شرط انه اذا وضعنا الاطرب الاذن تصل الى جوف البطن. في جوف الدماغ اسمه جوف الرأس، وفي جوف البطن، هذا عندهم جوف مستقل عن ذاك، فالقطرة في الاذن تفطر عند الشافعية عند مذاهب يعني تفطر، لكن يتساهلون غير الشافعية، يتساهلون في النبش بالعود، انه لو ادخل الى هذا الجوف ما تفوت تطلع ما بضر، لأنه عندهم خاصة الحنفية عندهم إذا دخل شيء إلى الجوف ولم يدخل بتمامه فإنه لا يفطر. عند الشافعية مجرد دخول شيء إلى الجوف يفطر، إنك كاشف الإذن فاتت الإذن فطر. عندهم إذا بقي شيء خارج الجوف فإنه لا يفطر، النكاش اللي داخل ما فاتت كلها وصارت جوا، لا في قسم منها برا، فهذا عندهم لا يفطر، وهذا يفيدنا كذلك يعني في فسحة كبيرة للأطباء النسائية إذا كان في فحص المهبل عند المرأة، فحص الرحم أحيانا بيضطروا إلى إدخال منظار أو أداة أو شيء، فهذا عند الحنفية لا يفطر. ليش؟ لأنه هالمنظار ولا غيره ما دخل كله بقي جزء منه برا، فطالما لو في شيء برا لم يدخل نفس الشيء فلا يفطر عندهم، بينما عند الشافعي كل ذلك يفطر. نعم كله يفطر. لا تفطر. نعم نعم الجوفين يفطران، جوف الرأس يفطر وجوف البطن يفطر. نعم ولو ما وصل ما لا ما بيوصل، مو ضروري يوصل. نعم قال والحيض والنفاس والجنون، والحيض والنفاس والجنون كذلك معروف مر معنا الحيض، انه النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت في الحديث الذي ذكرته أمرنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أن الصوم مع الحيض لا يجتمعان، الصوم مع الحيض ما بيجتمع، فلا يصح أن تصوم الحائض. فالحيض والنفاس، النفاس طبعا مقيس على الحيض، الحيض والنفاس مفطران. إذا واحدة صائمة وجاءها الحيض فإنها أو جاء ولدت وجاءها النفاس فإنها تفطر بمجرد رؤية الدم. والجنون كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وافعل ثلاثا فعلها مسموم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.